أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل ما تقدم من بحث في معنى لفظ الأمر كان مرتبطا بتحديد معناه لغة وعرفا، أي بالعرف العام. والمقصود بالعرف العام عرف عامة الناس أبناء اللغة، والذي هو في الغالب يتفق مع الوضع، يكون معنى اللفظ عندهم عين معناه في اللغة، وأحيانا يحصل نقل في العرف العام إلى معنى آخر أضيق أو أوسع. وأما كونه مباينا ففيه كلام، وقد أشرنا في كلام سابق إلى هذا المعنى. لذلك تجدهم كثيرا يقول في اللغة والعرف، باعتبار أنهما عادة متفقان. وبقي التعرض لمعنى الأمر بحسب الاصطلاح بين العلماء، وقد نقل الاتفاق على أن الأمر في الاصطلاح هو القول المخصوص. القول المخصوص مثل صيغة افعل أو ليفعل وأمثال ذلك، لكن المهم أنه حسب هذا النقل عرف بأنه نفس القول، الأمر نفس القول المخصوص. بناء على هذا يكون معنى لفظ الأمر معنى ذاتيا، أي إن لفظه يحكي ذاتا. المسمى بأمر هي ذات هذا اللفظ المخصوص، القول المخصوص. ومن الواضح أن المعنى الذاتي بالنحو الذي بيناه غير قابل للتصريف والاشتقاق. مثلا لفظ زيد يحكي ذات زيد، ولذلك لفظ زيد لا يتصرف، لا يشتق منه أفعال. لفظ جدار مثلا يحكي هذه الذات وهو لا يتصرف. وكذلك لفظ أمر بناء على هذا التعريف الاصطلاحي المنقول عليه الاتفاق، فإن معناه ومحكية ذات القول المخصوص. هذه الألفاظ، وهذا الألفاظ ذات خارجية وليست معنى حدثية، وإنما القابل للتصرف والاشتقاق والمعنى الحدثي، مثل معنى الطلب الذي يدل على حدث وعمل من عامل وفاعل، فتقول طلب يطلب ونحو ذلك. أما ذات اللفظ المخصوص فهذا غير قابل للتصريف والاشتقاق. ومن هنا ينشأ إشكال على هذا التعريف، وهو أنك تجدهم في الموارد المختلفة، أقصد العلماء أرباب هذا الاصطلاح، يستعملون لفظ الأمر ويشتقون منه، يتصرفون فيه ويقولون الآمر والمأمور والمأمور به، أمر يأمر. فالظاهر أن المعنى المصطلح فيه بلفظ الأمر عندهم قابل للاشتقاق. إن قلت صحيح معناه الذي هو القول المخصوص غير قابل للاشتقاق منه، لكن ليكن هو ما اصطلحوا فيه بلفظ الأمر، وإنما يشتقون من المعنى الآخر الثابت في اللغة والعرف، فيستعملون في موارد ما يشتقون بحسب ذاك المعنى اللغوي والعرفي. قلنا الظاهر أنهم يشتقون ويتصرفون من نفس معناه المصطلح بينهم، إذن لابد أن يكون معناه المصطلح بينهم معنى قابلا للاشتقاق. من هنا نقول يمكن أن يكون المراد بالأمر عندهم ليس نفس القول المخصوص، بل الطلب المنشأ بالقول المخصوص. القول المخصوص مثل صيغة افعل، عندما تستعمل صيغة افعل خارجا ينشأ بها طلب. الذي هو معناه في الاصطلاح ليس ذات القول، بل المعنى المنشأ بذلك القول الذي يدل عليه ذلك القول، وهو الطلب. ومن الواضح أن الطلب معنى حدثي قابل للاشتقاق، فيكون معنى الأمر في اللغة الطلب مطلقا وبلا قيد، وسواء وجد بهذا القول المخصوص أو بقول آخر. بل ولو أوجد بغير القول كالإشارة مثلا، المهم أنه في اللغة الطلب مطلقا، وأما في اصطلاحهم فالمراد به الطلب الخاص، نقل إلى معنى خاص، هو الطلب الذي ينشأ بالقول المخصوص والصيغة الخاصة. يبقى أنه إذا كان معناه عندهم الطلبة المنشأة بالصيغة الخاصة، فلماذا ذكروا في مقام التعريف أنه القول المخصوص ولم يقولوا الطلب؟ وما المسوغ للعدول إلى تعريفه بأنه القول مع كونه الطلبة المنشأ به؟ يقول لما كان هذا الطلب الذي هو معنى الأمر عندهم هو المدلول الذي يدل عليه القول المخصوص، وكانت بينهما هذه العلاقة، علاقة الدالية والمدلولية، وضعوا لفظ الدال وعبروا به، والحال أنهم يريدون به المدلول، نوع تجوز بهذه العلاقة التي وإن لم تجدها بهذا العنوان، عنوان الدالية والمدلولية في علائق المجاز، لكنها ترجع إلى واحدة من تلك العلائق، وهي علاقة السببية والمسببية، لأن المدلول معنى ينتقل الذهن إليه ويحضر بالذهن بسبب حضور الدال، فالدالية نوع سببية إلى الانتقال الذهني للمدلول. بهذا اللحاظ عبر بالقول المخصوص وهم يريدون مدلوله. إذن الأمر ليس نفس القول المخصوص. نعم، هذا القول المخصوص عندما يصدر خارجا ويقصد به إنشاء الطلب وإيجاده يكون مصداقا للأمر بمعناها الذي ذكرنا وهو الطلب. معنى الأمر قلنا هو الطلب الذي ينشأ بالقول المخصوص. فعندما يوجد القول المخصوص خارجا، بعبارة أخرى معنى الأمر هو مفهوم الطلب المنشأ بالقول المخصوص، يعني معنى كلي وإن كان فيه قيد كونه منشئا بالقول المخصوص، لكنه معنى كلي بهذا القيد. إذن معناه مفهوم الطلب الذي ينشأ ويتسبب إلى إيجاده بالقول المخصوص. عندما يصدر هذا القول المخصوص في الخارج بقصد إنشاء الطلب يكون مصداقا خارجيا للأمر، أي للطلب الذي ينشأ بالقول المخصوص. لكن طبعا القول المخصوص في الخارج، عليكم السلام، لا يكون مصداقا لمعنى الأمر والطلب بما هو قول، ومن حيثية أنه قول ولفظ لما بينا أنه من هذه الحيثية ذات اللفظ غير القابلة للتصريف والاشتقاق. والأمر الذي هو باصطلاحهم الطلب الخاص معنى حدث قابل للاشتقاق، فلا يعقل أن يكون ذات وجود القول المخصوص خارجا بما هو لفظ ومعنى لا يتصرف ولا يشتق من هو المصداق بمعنى الأمر والطلب الحدث القابل للاشتقاق منه. ولكن هذا القول المخصوص الموجود خارجا من حيث إنه ما أنشئ به وأوجد به الطلب الخارجي يكون مصداقا من هذه الجهة، لا من حيث هو لفظ، من حيث إيجاده لمعنى الطلب يكون بهذا اللحاظ وبما هو طلب منشأ مصداقا لمعنى الأمر ومعنى الطلب. ثم هل يكون مطلقا مصداقا لمعنى الطلب والأمر أم لا؟ نقول إذا قلنا إن معنى الأمر مطلق الطلب أعم من الوجوب والندب، فكلما أنشئ بالقول المخصوص طلب كان مصداقا لمعنى الأمر، لأن هذا المنشأ لا يخلو إما أن يكون طلبا وجوبيا أو يكون طلبا ندبيا، وكلاهما بحسب الفرد داخل تحت معنى الأمر والطلب، لأننا قلنا إنه موضوع للأعم من الوجوب والندب. وأما إذا قلنا إن معنى الأمر ليس مطلق الطلب بل خصوص الطلب الوجوبي، فحينئذ لا يكون كل ما أنشئ بالقول المخصوص من طلب مصداقا لمعنى الأمر ومعنى الطلب الكلي المقيد بالإنشاء بالقول المخصوص، بل خصوص ما لو أنشئ في الخارج بهذا القول طلب وجوبي هو الذي يكون حينئذ مصداقا لمعنى الأمر. وبالجملة فمصداقيته تابعة للخلاف الآتي فيه: إذا كان معناه مطلق الطلب فمطلق ما ينشأ في الخارج من طلب بالقول المخصوص هو مصداقه، وإن كان معناه خصوص الطلب الوجوبي فخصوص الطلب الإلزامي المنشأ في الخارج هو مصداقه، وأما الطلب غير الإلزامي فليس حينئذ مصداقا لمعنى الأمر. ثم نقول: وكيف كان؟ أي سواء كان الأمر في الاصطلاح هو الطلب بالقول المخصوص كما رده إليه المصنف ليكون بهذا المعنى صالحا للاشتقاق منه، أم كان كما هو ظاهر ما نقل عليه الاتفاق أي ذات القول المخصوص الذي لا يقبل الاشتقاق، فهذا ليس بمهم، وإذا ثبت في الإصطلاح أنه القول نفسه غير القابل للاشتقاق سلمنا وقبلنا والتزمنا به وبلازمه، وهو أن الاشتقاق في كلماتهم حينئذ لا يكون من معناه الاصطلاحي، بل كما حاول المحاول قبل قليل يكون الاشتقاق من معناه اللغوي والعرفي. ونرفع اليد عما قلنا إنه ظاهر الأمر وظاهر الحال من كونهم يشتقون بحسب ما هو المصطلح من معناه عنده، ونقول: لا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحتم فيه على معنى ذات القول المخصوص فليكن، اصطلحتم في غيره فليكن كذلك، والأمر من هذه الجهة سهل ولا يهمنا تحقيق حال الاصطلاح وأنه في الاصطلاح بأي معنى القول أو الطلب المنشأ بالقول. لماذا؟ لأن كلام الشارع الذي يتضمن الأمر لا يحمل على الاصطلاح الحادث بين العلماء في زمان متأخر عن زمن نزول الوحي وصدور الحديث من النبي صلى الله عليه وآله. لأن الشارع هو النبي، هو الله بالذات، والنبي بالعرض أو بالتبع. والحقيقة الشرعية إن كانت موجودة تنفع في حمل كل من الكتاب والسنة عليها، وهما لا يحملان على هذا الإصلاح المتأخر، إذ لم يكن معنا متداولا في ذلك الزمان ليحتمل الحمل عليه. وإنما يحمل خطاب الشارع على ما هو معنى الأمر في اللغة والعرف العام، ولذلك يكون المهم تحقيق معناه بحسب اللغة والعرف. بناء عليه نقول ما تقدم من المصنف سابقا أشار إجمالا إلى أنه لا يبعد أن يكون بمعنى الطلب والشيء له في اللغة وفي العرف العام، هذان المعنيان. وهنا مرة أخرى يكر على المطلب ليحسم الأمر فيه، فيقول إنه قد استعمل لفظ الأمر في الكتاب والسنة في أكثر من معنى من هذه المعاني التي ذكرت له. وإذا كنت تذكر فجملة من هذه المعاني التي ذكرناها في أول الكلام كان لها شواهد من الآيات، بغض النظر عن نقاش المصنف ولو في بعضها بأنه من باب الخلط بين المصداق والمفهوم، لكن في الجملة تجد أنه مستعمل في الكتاب يراد به أكثر من معنى من هذه المعاني. هكذا أيضا لو تتبعت في الأخبار تجد للأمر استعمالات متعددة في معاني مختلفة مما ذكر له من معاني، لكن لا دليل على أن هذه الاستعمالات هي بنحو الاشتراك المعنوي بينها أو الاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز. والفرق بين هذه الأحوال الثلاثة أنه على الاشتراك المعنوي يكون معنى الأمر واحدا عاما جامعا، وكل هذه الموارد المختلفة تكون أفرادا لهذا المعنى الواحد. وأما على الاشتراك اللفظي فيكون كل واحد منها معنى مستقلا له، وضع لفظه له بوضع مستقل كما في سائر موارد الاشتراك اللفظي. وأما على الحقيقة والمجاز فيكون بعض هذه المعاني موضوعا له واللفظ حقيقة فيه، والبعض الآخر معاني مجازية استعمل فيها بعلاقة بينها وبين الموضوع له. وهنا احتمالان، لأنه يمكن أن يكون الحقيقة واحدة وكل الباقي مجازة، ويمكن أن يكون الحقيقة أيضا متعددة معنيان أو أكثر والباقي هو المجاز. فإذا كان معنى واحد هو الحقيقة وكل الباقي مجازة، كان بلحاظ هذه الحقيقة الواحدة مشتركا معنويا موضوعا لهذا المعنى الواحد، وكل ما يتصور له من أفراد هي أفراد هذا المعنى الواحد. طبعا أفراد ليست من موارد الاستعمال الأخرى، تلك استعمالات مجازية وليست من أفراد المعنى الحقيقي، لكن المعنى الحقيقي معنى كلي وله أفراد، بما أنه متحد فهو من المشترك المعنوي. وإن كانت الحقيقة متعددة، لنفرض مثلا أنه وضع لمعنيين من هذه المعاني واستعمل في الباقي مجازا بعلاقتها مع الموضوع له، واحد منهما أو مع كليهما أو بعضها مع هذا وبعضها مع الآخر، حينئذ يكون لفظ الأمر بلحاظ هاتين الحقيقتين مشتركا لفظيا. هذه أحوال، وهذا هو الفرق بينها. وقد تقدم في الأمر الثامن من الأمور التي بحثت في مقدمة الكتاب، وهو مبحث تعارض أحوال اللفظ، تقدم هناك أن ما يذكر عادة عند الدوران بين اثنين أو أكثر من هذه الأحوال لترجيح بعضها على بعض، مثل ترجيح المجاز بأنه أغلب على الاشتراك، أو بأن الاشتراك مثلا فيه مؤونة وضع ثاني والمجاز ليس في هذه المؤونة ونحو ذلك. كل هذا لا يعدو كونه اعتبارات استحسانية ظنية عقلية لا قيمة لها ولا دليل على حجيتها، ولا دليل فيما يتعلق بالألفاظ إلا على حجية الظن الظواهري، الظن النوعي المسمى بظاهر اللفظ أو الناشئ عن ظاهر اللفظ. فما كان من وجوه يوجب ظهور اللفظ فعلا في معنى أخذنا بالظهور واستدللنا به، وإلا فلا طريق من جهة تلك الوجوه إلى حسم الأمر وترجيح بعضها على بعض. فنبقى نحن واللفظ المجمل الذي لم يعلم معناه وقد استعمل في أكثر من معنى، يدور أمرها بين أن تكون كلها راجعة إلى حقيقة واحدة إذا أمكن، وهذه أفرادها، وبين أن تكون حقائق متعددة، وبين أن تكون بعضها حقيقة والباقي مجازا من باب الحقيقة والمجاز. ويقع الإجمال، لا يدرى ما الموضوع له وما المجاز، هذا موضوع له أو لا، تلك أفراد للموضوع له أو معاني مستقلة، معاني أو غير معاني بل مجازات لا يدرى. والثمرة تكون أنك إذا عرفت الموضوع له تحمل عليه اللفظ، أما إذا فهذا إذا كان واحد، أما إذا كان متعددا فيحتاج إلى قرينة تعين المستعمل فيه فعلا من الحقيقتين مثلا، وفي المجاز تحتاج إلى قرينة الصارفة إليه عن الحقيقة وهكذا. فيقع الإجمال ولا يعلم المراد، حينئذ لابد في المسألة الفرعية من الرجوع إلى الأصل العملي. فلو شككنا أن لفظ الأمر في هذا الاستعمال أريد به غير الطلب أو الطلب، وعلى تقدير الطلب أريد به الوجوبي أو غيره، فحينئذ تكون المسألة من باب الشك في أصل الوجوب، هل بهذا الاستعمال أنشأ طلبا وجوبيا أم لا، سواء أنشأ طلبا غير وجوبي أو أصلا لم ينشأ طلبا ولكن استعمله في معنى آخر غير الطلب، فهو من الشك في أصل الوجوب والتكليف. ومثله يكون مجرى أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الوجوب مما لا يعلمون فيكون مرفوعا، يقبح العقاب بلا بيان، العقاب على ترك العمل بهذا الشيء قبيح لأنه لم يبين وجوبه حتى يحسن العقاب على الترك، مع بيان الوجوب تقوم الحجة ويحسن العقاب لو ترك، أما من دونه فهو قبيح. وهكذا تطبق أدلة البراءة العقلية والنقلية. هذا نعم لو لم يكن موضوعا لشيء، بمعنى لم يتضح عندنا الوضع كما فرضنا، ولكن مع ذلك كان له ظهور عرفي في أحد المعاني ولولا من جهة الوضع، فإنه حينئذ يحمل على المعنى الذي له فيه ظهور، وإن لم يحرز أنه حقيقة فيه وأن ظهوره فيه من باب كونه موضوعا له، فإن هذا غير مهم. الذي يبتني عليه الاستدلال هو انعقاد الظهور بالفعل في الكلام. إذا سمعته يقول رأيت أسدا، يكفيني أن يكون ظاهرا بالفعل في المفترس أو في الشجاع لأحتج به على هذا المعنى، وإن لم يثبت لي أنه ظاهر فيه من جهة كونه موضوعا له وحقيقة فيه أو من جهة كونه فعلا مستعملا فيه مع قرينة تدل عليه ولو بنحو المجاز، هذا ليس بمهم. المهم أن يكون ظاهرا في فعلا. قد من جهة المثال تقول فرضت أنه ولو كان ظاهرا من جهة القرينة، إذا كان من جهة القرينة علمنا أنه ليس موضوع له، ليس هكذا. أحيانا مع كون المعنى حقيقة وموضوع له يكون أيضا قراءة في المقام تدل عليه ولا تنافي. ومع ذلك أفرض لك المثال في كون اللفظ لا قرينة معه تدل على المعنى، ولكن له حالة انسباق إليه. والانسباق شيء يشبه التبادر، بل هو تبادر لكنه ليس التبادر الاصطلاحي. التبادر الاصطلاحي انسباق من حق اللفظ من دون أي عامل خارجي. هناك انسباق وتبادر ينشأ من جهة طارئة لاحقة لا ربط لها بالوضع، مثل كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى أو في هذه الحصة من المعنى، فتنشأ له به علاقة ينصرف اللفظ على إثرها عند الاستعمال إلى خصوص هذه الحصة من المعنى. هذا انصراف وتبادر من دون قرينة، لكنه ليس من حق اللفظ. أحيانا تجد المعنى متبادرا من اللفظ، لكن لا تحرز أنه من جهة حق اللفظ ليكون علامة على الحقيقة، أو لعلاقة حصلت بكثرة استعمال مثلا فأصبح ينسبق إليه من دون أن يكون موضوعا له. يمكن أن تفرض المثال هكذا فيصبح لللفظ فعلا ظهور في هذا المعنى من دون أن أعرف أن منشأه الوضع وأن التبادر المفروض حقي، أو أن منشأه كثرة الاستعمال والتبادر انصرافي. في مثله أقول لا يهم أن أحرز أنه موضوع له أو لا، وإنما المهم أن يكون فعلا ظاهرا فيه. يكفي هذا في تشخيص المراد في مورد الاستعمال وصحة الاستدلال والاحتجاج به عليه. فما قلناه من أنه يقع الإجمال ويصل الأمر إلى الأصل العملي يكون فيما لو لم يكن له مثل هذا الظهور ولو انصرافا، وأما معه فيحمل عليه وإن لم يحرز أنه حقيقة فيه، ويكون عندي دليل لفظي اجتهادي على المطلوب والمقصود، ولا يصل الدور إلى الأصل العملي. ولا يبعد كما يقول المصنف أن يقال إن له ظهورا عرفيا عند إطلاقه في المعنى الأول، يقصد بالمعنى الأول الطلب، فكلما أطلق ولم يكن معلوما إرادة خصوص معنى الطلب أو أي معنى آخر من يدعي أنه يكون حينئذ ظاهرا في معنى الطلب، بغض النظر فعلا عن كون هذا الطلب وجوبيا أو لا. وإن كنا لاحقا قد نقول إنه عندما يكون بمعنى الطلب فليس من البعيد أن يقال إن له ظهورا في خصوص الطلب الوجوبي. قال: وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، معناه نفس القول، ومجاز في غير القول المخصوص. يعني عند العلماء وبحسب اصطلاحهم معناه الحقيقي عندهم في الاصطلاح في الفقه في الأصول مثلا القول المخصوص، فكلما استعمل في غيره كان عندهم مجازا. ولا يخفى أنه عليه على هذا الذي نقل لا يمكن منه الاشتقاق، لأنه معناه ذات هذا القول، هذا اللفظ المخصوص، فإن معنى حينئذ لا يكون معنى حدثية، مع أنه تجد أن العلماء يشتقون في كلماتهم. لعلك تقول ليكن الاشتقاق لا من المعنى المصطلح بل من المعنى اللغوي والعرفي، يقول مع أن الاشتقاقات المفروضة في كلمات العلماء منه من لفظ الأمر ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى العرفي واللغوي. فتدبر. إذن لابد أن نقول ليس معنى عندهم ما نقل الاتفاق عليه من القول المخصوص لأنه غير قابل للاشتقاق وهم يشتقون منه، بل لابد أن نفسره بمعنى قابل الاشتقاق. لذلك قال ويمكن أن يكون مرادهم به بهذا التعريف عندما قالوا هو القول المخصوص الطلب، والطلب بالقول لا نفس القول، هو الطلب بالقول لا نفس القول، معناها اللغة والطلب ومعناها الإصلاح الطلب. قد تقول إذا ما حصل نقل، قل ليش؟ معناه اللغوي الطلب مطلقا، مطلق الطلب، معناه في الإصلاح الطلب بالقول المخصوص، ذاك عام وهذا خاص. إذا كان معناه الطلب بالقول المخصوص لماذا عرفوه بنفس القول؟ قال تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه. إذن ليس القول المخصوص هو معنى الأمر، بل الطلب المنشأ بالقول المخصوص هو معنى الأمر. نعم هذا القول المخصوص المقصود به صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب سيأتي أنه يعتبر أن يصدر من العالي، من هنا ذكر العالي. وقوله إذا أراد بها الطلب احترازا عن معاني أخرى ستأتي للصيغة، الصيغة تستعمل في التهديد في التسخير في التعجيز، اعملوا ما شئتم إني بما تعملون ما أدري خبير أو بصير، بصير على رأي الشيخ بصير. كونوا قردة خاسئين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأمثال ذلك. فقولوا إذا أراد العالي بها الطلب مقابل أن يريد مثل التهديد ونحوه، حينئذ سيأتي تكون مصداقا للتهديد. قوله تعالى اعملوا ما شئتم تهديد، مصداق لمفهوم التهديد. قوله كونوا قردة خاسئين تسخير، مصداق لمفهوم التسخير. لكن إذا أراد بها الطلب يكون من مصادق الأمر الذي فسرناه بالطلب عندهم، لكن نفس القول بما هو لفظ يكون مصداقا للأمر وللطلب؟ لا، لأن لفظ نفس اللفظ ذات وليس معنى حدثية. وقد قلنا إن معنى الأمر يفترض أن يكون حدثيا قابلا للاشتقاق منه عندهم، فالذي هو المصداق لا القول بما هو ذات ولفظ بل بما هو به إيجاد الطلب المخصوص، إيجاد الطلب. لكنه بل إذن إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الأمر، لكنه مصداق بما هو طلب. قف هنا، كل كلمة لها تفسير، لها فيها مطلب آخر يعني في هذين السطرين. لكنه مصداق بما هو طلب لا بما هو قول ولفظ. قوله تعالى اعملوا ما شئتم في جهتان، جهة أنه لفظ وجهة أن هذا اللفظ يهدد به بما له من معنى ينشأ به، ليس بما هو لفظ لا يتصرف مصداق الأمر، بل بما هو مهدد به مصداق التهديد، بل بما هو مهدد به مصداق التهديد. هنا كذلك، ليس بما هو لفظ وقول مصداق الأمر الذي معناه الطلب، بل بما هو مطلوب به مصداق الطلب. إذن هو مصداق له بما هو طلب، بما هو طلب مطلق أو بما هو طلب مخصوص. إشارة إلى أنك إن قلت معنى الأمر في اصطلاحهم الطلب مطلقا عن من الوجوب والندب، فهذا بما هو طلب مصداق، حتى لو لم يرد به الوجوب يكون مصداق، وحتى لو أريد به الوجوب يكون مصداقا من حيث هو طلب، لا من حيث هو طلب وجوبي، لا دخال لخصوصية الوجوب حينئذ في مصداقيته، لأن معنى الأمر مطلق الطلب فيصدق عليه من حيث إنه مطلق الطلب بلا خصوصية الوجوب. وأما إذا قلت إن معنى عندهم الطلب المخصوص، أي الذي ينشأ على نحو الإلزام مثلا والوجوب، فهذا المنشأ بالقول المخصوص لا يكون طلبا دائما ومصداقا للطلب وللأمر، إلا إذا أريد به الطلب الوجوب. إذن هذا يكون مصداقا له إما بما هو طلب مطلق، وإما من حيث هو طلب مخصوص أي أنشئ به الوجوب الطلب الإلزامي. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل والاصطلاح في خصوص القول ولا مشاحة في الاصطلاح، ونلتزم بأن الاشتقاق منه بمعناه العرفي واللغوي، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة، ليحمل لفظ الأمر على هذا المعنى العرفي واللغوي فيما إذا ورد بلا قرينة، لأن اللفظ عندما لا يكون معه قرينة يحمل على معناه الموضوع له. فنقول بعد الإشارة الإجمالية السابقة إلى أنه لا يبعد القول إنه بمعنى الطلب في الجملة والشيء، قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، وفي احتمالات اشتراك معنوي، اشتراك لفظي، حقيقة ومجاز، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، هناك ذكر أنه يمكن معارضته بمثله، مثلا ذكروا للترجيح للمجاز وجهة على الاشتراك، وذكروا عكسه في الاشتراك، يعني ذكروا مثله في الاشتراك وأنه يمكن الترجيح به، فيعارض هذا ذاك ولا يمكن الترجيح حينئذ. وفي معظم هذه الأحوال كما تفرض في هذه مرجحة يمكن أن تفرض في الحال الأخرى مرجحا آخر، فيكون التعارض تقريبا دائما، فلا يستفاد من هذه المرجحات. فأولا بينها تعارض، ثانيا فلا دليل على الترجيح به. عبارة لو سلم يمكن أن يكون جوابا مستقلا، بأن يمنع أولا أصل المرجحية، لكن لا من حيث الكبرى والدليل، لأن هذا هو المقصود بقوله فلا دليل على الترجيح به، بل من حيث الصغرى، بمعنى أن ما يذكر مثلا من غلبة المجاز مثلا نناقش في الصغرى، ونقول من قال إن المجاز هو الغالب بالقياس إلى الحالة الأخرى. مثلا ما يذكر من مرجح للحقيقة للاشتراك من مثل أن الحقيقة، وقبل قليل قلت فيه مؤونة وضع جديد، اعكسه، قل الاستعمال مثلا في المشترك لا يحتاج إلى مؤونة قرينة، ذاك يحتاج إلى مؤونة قرينة مفقودة مثلا، فهذا يكون مرجح لهذا، وقد لا نسلم هذا، يحتاج إلى مؤونة قرينة أخرى وهي التي تعين أحد المشتركين مثلا. كيف ما كان يمكن النقاش في الصغرى، فأول نقول لا نسلمه، يعني صغرويا نمنع الغلبة، نمنع عدم المؤونة إلى آخره، تلك الوجوه المذكورة. لو سلم وقيل هذا غالب وهذا ليس له مؤونة أسهل من غيره، فأولا يعارض بمثله في الطرف المقابل، ثانيا فلا دليل على الترجيح به، إذن ينسد الباب من هذه الجهة. فلا بد مع التعارض بين هذه الأحوال كما فرضنا هنا من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، وقد بينت أنه البراء، لكن الرجوع إلى الأصل عندما يقع الإجمال ولا يكون له ظهور ولولا من جهة الوضع. نحن نحتاج إلى تشخيص الوضع وأنه هذا المعنى للحمل عليه، إذا لم يتشخص فإذا وقع الإجمال يصل الدور إلى الأصل العمل، وأما إذا لم يتشخص ومع ذلك كان له ظهور بالفعل فيحمل على ما هو ظاهر فيه، وهذا ممكن، لا منافاة بين الظهور الفعلي وعدم معرفة الحقيقة، وقد بينت لك في انصراف اللفظ إلى بعض حصص المعنى من دون معرفة أنه موضوع لها أو للمعنى المطلق الشامل لهذه الحصة ولغيرها، وأن الانصراف إليه من باب تبادر حقي أو من باب انصراف أكثري مثلا ناتج عن أكثرية الاستعمال مثلا. نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أن هذا الظهور كان للانسباق من الإطلاق ولم يكن لأجل الوضع فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص. واضح كيف؟ وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه في الخصوص أو فيما يعمه، مثلا إذا علم ظهوره فعلا في الوجوب وكان ينصرف إلى خصوص الطلب الوجوبي ويحمل عليه ويحتج به عليه، وإن لم نعلم أنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي أو لما يعمه يعم غيره، يعني لمطلق الطلب الشامل للوجوبي وللندب مثلا. هذا من حيث الكبرى الكلية، لو كان له ظهور يحمل عليه، صغرويا ماذا له أو لا، يقول كما لا يبعد أن يكون كذلك، أي له مثل هذا الظهور في المعنى الأول من المعنيين وهو الطلب، لكن أصل الطلب، وإن كان لاحقا قد يجيء كلام يدل على أنه بناء على أنه يراد به الطلب، وعندما يراد به الطلب لا يبعد أن يكون ظاهرا في خصوص الوجوب. والحمد لله رب العالمين.